أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في مناقشة المنطق الديالكتيكي. السلام عليكم. وقد تعرض المصنف رضوان الله تعالى عليه بعدما تقدم للحديث عن موقف الديالكتيك من النسبية. فالديالكتيكيون ذهبوا إلى أننا لسنا نسبيين في معارفنا وعلومنا، بمعنى أننا لا نقول بأن المعارف هي من صناعة العقل البشري، ولا نقول بأن كل إنسان هو يعيش في أفق ذهنه، ولا نقول بأن التفكير هو عبارة عن إشارات عصبية ترمز إلى الواقع رمزا ما، وقد تكون متطابقة وقد لا تكون متطابقة، بل نحن ننكر هذا النوع من النسبية. لكن مع ذلك في الوقت نفسه فإننا نقول بالنسبية بمعنى آخر، طبعا ما بيقبلوا يسموها نسبية، فإننا نقول بمعنى آخر من النسبية. هذا المعنى الآخر من النسبية ما هو؟ قالوا الفكر والذهن يستطيع أن يدرك الواقع الموضوعي كما هو، وقد أثبتنا ذلك سابقا من خلال دليلين. إن هيك بيقول نستطيع أن نصيب الواقع كما هو، فلا مشكلة على مستوى التفكير في إصابة الواقع. العقل البشري لديه كامل القدرة على أن يصيب الواقع كما هو تماما، إنما المشكلة هي في الواقع نفسه، أن الواقع كما عرفنا ديالكتيكي متحرك تطوري، ليس الواقع كما يبدو لنا ثابتا أمرا ثابتا أمرا جامدا، بل الواقع أمر مرن متحرك متقلب دائما متغير دائما. فلأن الواقع متغير كان الفكر متغيرا، لأن الواقع مليء بالحركة فإن الفكر كان مليئا. فإذن النسبية التي نحن نرفضها بأي معنى؟ النسبية التي نحن نرفضها هي بمعنى أن أفكار الإنسان عن الواقع الثابت تارة تكون صحيحة أو هي صحيحة من جهة وغير صحيحة من جهة أخرى. يعني النسبيين شو كانوا يقولوا؟ كانوا يقولوا الواقع ثابت كما هو، غاية الأمر أن العقل البشري مرة يفهم الواقع بهذه الكيفية ومرة يفهمه بتلك الكيفية حسب الظروف التي يعيشها هذا الإنسان في حالة التفكير، في حال تفكيره. يعني إذا واحد معصب مثلا، إذا إنسان يعيش حالة العصبية والانفعال فإنه يأخذ فكرة عن الواقع، وإذا كان يعيش حالة الهدوء والاطمئنان فإنه يأخذ عن نفس الواقع الذي لا تغير فيه يأخذ عنه فكرة أخرى مغايرة، والفكرتان صحيحتان معا، لكن هذه صحيحة بحسب ظروف العصبي الانفعالي، وتلك صحيحة بحسب ظروف الإنسان مثلا الهادئ الذي يعيش الاطمئنان.
شو معنى الصحة؟
هذا كان، هذا ما في، لا نستطيع أن نحكم بالصحة على الأفكار. هذا كان هو معنى الصحة. الصحة بمعنى انسجام حكاية الصورة عن الواقع بحسب الظروف التي يعيشها العقل البشري. فكل فكرتين فهي بحسب ظروف تولدها في العقل البشري تعكس واقعا معينا.
يعني لا مناطق.
ها؟ فلا مناطق الصحة. هذا تقدم نقاشه. الديالكتيكيون يقولون نحن لا نقول بذلك، بل نحن نقول التفكير كاشف عن الواقع ومصيب للواقع، ويعني يستطيع أن يصيب الواقع، لكن المشكلة تكمن في الواقع نفسه، فإن الواقع هو نفسه ليس أمرا ثابتا، هو نفسه ليس أمرا باقيا على حاله. الفكرة التي أخذتها الآن عن الواقع ثم بعد سنة مثلا أخذت عن نفس الواقع فكرة أخرى، أنت تتوهم أنك تأخذها عن نفس الواقع، بل أنت تأخذها في الحقيقة عن واقع مختلف، لأن هذا الواقع مثلا بين سنة وأخرى كان عرضة للتبدل، بما أنه تبدل يتبدل التفكير بتبعه. فهذا التبدل، هذه النسبية في التفكير في الحقيقة ليست مخالفة للواقعية، هذه عين الواقعية، لأن الواقعية نفسها نسبية. فإذا كان الواقع الموضوعي نسبيا، فإن الواقع الذاتي الكاشف عن هذا الواقع الموضوعي سوف يكون نسبيا لا محالة. فإذا لا نقبل أن ينسب إلينا أننا نسبيون، بمعنى أننا نقول بأن الواقع واحد وأفكارنا المختلفة المتناقضة كلها صحيحة وكلها مطابقة لهذا الواقع. وكلها مطابقة لهذا الواقع الواحد الثابت غير المتبدل. لا بل نقول الواقع متعدد، وهذا التعدد على مستوى الأفكار سببه هذا التعدد الموجود في قلب الواقع. إذن كما نطبق مبدأ الديالكتيك على الواقع الموضوعي، كذلك نحن نطبقه على الواقع الذاتي، يعني كذلك نطبقه على العقل البشري أيضا. فنقول إن الأفكار ليست ثابتة كما قد تتراءى لنا، بل هي في حد ذاتها تعيش تناقضا ذاتيا داخليا وصراعا داخليا ذاتيا، ولذلك تبقى تتولد أفكار دائما. وهن هكذا يشكلون على الفلسفة ويشكلون على الميتافيزيقا وعلى الدين، أن الدين منذ مثلا أن نزل منذ آلاف السنين وهو على حاله، معارفه غير قابلة للتبدل، فلا يمكن أن يكون الدين، لا يمكن للدين أن يتعايش مع الواقع، لأن الواقع متبدل. والدين جاء ليقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. يعني شوف فكرة الديالكتيك كيف تتصادم بشكل مباشر جدا مع الدين ومع الفلسفة. الفلسفة منذ أثينا، منذ فلسفة أرسطو وأفلاطون، البراهين لا تتغير نتائجها ولا تتبدل نتائجها. جزاك الله خير سيد عفو، سلمك الله. إذن هذه نظرية الديالكتيكيين فيما يرتبط بمسألة التفكير. هم كن لخصنا هول، نحن بهول اللي ذكرناه كله، هذا المصنف ذكره الحركة الديالكتيكية في الفكر. تقريبا المصنف هون بس نقل نصوص. أما كيف ننتقد هذه النظرية التي تبناها الديالكتيكيون؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه لخص مقولات الديالكتيك في مقولات ثلاث. المقولة الأولى، يعني ثلاث أفكار رئيسية، هي عمدة نظرية الديالكتيكيين. الفكرة الأولى أن الحقيقة ليست ثابتة، بل هي دائما في طور الحركة والنمو والتطور. الفكرة الثانية أن الحقيقة والخطأ يمكن أن يجتمعا، أن الحقيقة والخطأ يمكن أن يجتمعا. إن بزعم كيف بيجتمعوا؟ بيقولوا لأن الواقع تبدل، فما كان صحيحا الآن صار يعد خطأ، وما كان خطأ الآن يعد صحيحا. فيمكن أن نقبل بكلتا الفكرتين. لماذا؟ لأننا نعترف بأن الواقع كان كذا وصار كذا. طب النقطة الثالثة، أن أي حكم، يعني أن أي فكرة مهما بدت واضحة ومهما بدت صريحة، يعني أي يرحمكم الله، أي قضية أنت تنظر إليها ترى أنه تصدق بها وتقول نعم هذه قضية صحيحة، تحكم عليها بنعم وتحكم عليها بالصحة، هي في الوقت نفسه تحمل في ذاتها تناقضا وتحمل في ذاتها كلمة لا. يعني أي قضية أنت تأخذ منها موقفا إيجابيا لو دخلت إلى باطنها وأعماقها ستجد ما يدعوك إلى أن تأخذ منها موقفا سلبيا. ما في، فعلى هذا الأساس لا توجد قضية بديهية، لا توجد قضية مسلمة، لا توجد قضية ثابتة. أي قضية سوف نأتي إليها إذا كانت هذه القضية تدعونا إلى التصديق بها، فإننا لو دخلنا قليلا إلى أعماق هذه القضية سنجد أن هذه القضية تحمل مبررات رفضها أيضا، فهي تحمل مقومات حياتها وهي تحمل مقومات موتها أيضا. لماذا؟ لأنه أصلا عندهم أن الكون كله قائم على الديالكتيك، يعني على الجدلية، يعني على الصراع، يعني على التناقض الذاتي، والتفكير ظاهرة لا تنفك عن هذا الواقع الموضوعي الذي هو محكوم لمبدأ الديالكتيك. المصنف في مقام مناقشة الديالكتيكيين في هذا المجال ركز في البداية على فكرة الحقيقة. هل يوجد حقيقة وباطل أو لا؟ على مبنى الديالكتيك كل فكرة فهي تعكس حقيقة، لا يوجد فكرة تعكس باطلا، لا يوجد فكرة نحكم عليها بالرفض، لأن كل فكرة فهي عكست واقعا، هذا الواقع هو في عرضة التبدل والتناقض.
هذا المصطلح قصده فيه أعم من الواقع الموضوعي؟
هلا حنجي نقول ما المقصود من الحقيقة. يقول محل النزاع بيننا وبين الديالكتيكيين، بل بين الفلسفة الإسلامية وبين سائر المدارس المعرفية والإسلامية الأخرى، هي هذه النقطة، فكرة وجود الحقيقة. بأي معنى؟ بمعنى أن الواقع الموضوعي له ثبوت في حد نفسه، وأن العقل البشري مجرد كاشف عنه، قد يصيبه أحيانا وقد لا يصيبه أحيانا أخرى. هذه الفكرة هي نقطة الصراع الرئيسي بيننا وبين الماديين. هل هناك حقيقة بهذا المعنى؟ هل هناك واقع بهذا المعنى؟ أو لا يوجد واقع بهذا المعنى؟ لأنه كلهم إذا بتلاحظوا شو عم بيحاولوا يقولوا؟ بيحاولوا يقولوا في حقيقة، يوجد حقيقة، لكنها ليست حقيقة ثابتة، لكنها حقيقة صنعها العقل، لكنها ليست حقيقة منعزلة عن عقولنا، لكن حقيقة تعيش في أفق تفكيرنا، ووراء ذلك لا وجود لها ولا ثبوت لها. هذا هو المعنى من الحقيقة الذي هو محل النزاع. يعني نحن حتى نفهم عليهم ويفهموا علينا لازم نجي نقول لهم أنتوا لما عم تدعوا ثبوت الحقيقة تدعون ثبوت الحقيقة بأي معنى، ونحن عندما ندعي ثبوتها ندعي ثبوتها بأي معنى. المصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر هنا معاني ثلاثة لكلمة الحقيقة، أو معاني ثلاثة لكلمة الحقيقة. الحقيقة بمعنى الواقع الثابت بعيدا عن الذهن، منعزلا عن الذهن، والذي دور الذهن البشري بالنسبة إليه دور الاستكشاف ودور الحكاية. وبما أن دوره دور الاستكشاف والحكاية فهو تارة يصيبه وأخرى لا يصيبه. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني للحقيقة، الحقيقة بمعنى ما يدركه الذهن، كل ما يتوصل إليه العقل البشري فهو حقيقة، وكل ما لا يتوصل إليه العقل البشري فهو ليس بحقيقة. كل ما يدركه العقل فله حقيقة، وكل ما لا يدرك العقل فليس له حقيقة. وبما أن العقل إنما يدرك من طريق الحس، فالشيء الوحيد الذي له حقيقة هو المحسوسات. والحقيقة هنا هي حقيقة ذهنية تصورية، وليست حقيقة واقعية، ليست حقيقة موضوعية. هذا هو المعنى الذي ادعاه فيما سبق الماديون الآليون وغيرهم، أننا لا نستطيع أن نؤمن بحقيقة وراء ذواتنا، وأن الحقيقة منحصرة بما نشعر به، بما ندركه، بما نحسه، بما نراه، وما سوى ذلك لا توجد لدينا حقيقة، لا يوجد لدينا دليل على ثبوت حقيقة. إذن قد تفسر الحقيقة حينئذ بهذا المعنى. خب هذا المعنى من الحقيقة يقول المصنف تقدمت مناقشته، وقلنا إن الحقيقة إننا لا نستطيع أن ننكر وجود الواقعية، المناقشات الكثيرة التي تقدمت في مناقشات السفسطة والمثالية والمادية الآلية وغيرها. وهذا المعنى لا يمكن أن يكون هو المقصود للديالكتيكيين، لأن هذا المعنى يقود إلى السفسطة، بل هو عين القول بالسفسطة. والمفروض أن الديالكتيكيين شنوا حربا شعواء على السفسطة، وهم رفعوا لواء إسقاط المثالية ورفعوا لواء إسقاط السفسطة ومحاربة السفسطائيين والمثاليين. إذن هذا المعنى من الحقيقة هو عين القول بالسفسطة والمثالية، والمفروض أنكم أيها الديالكتيكيون لا تؤمنون به. المعنى الثالث الحقيقة البراغماتية، وهنا دخل المصنف في مناقشات مذهبين معرفيين جديد يسمى بالمذهب البراغماتي أو براغماتيزم. المراد من البراغماتية هو النفعية. المذهب البراغماتي أتى به شخص اسمه أمريكي اسمه ويليام جيمس. حاصل المذهب البراغماتي أنه لا نستطيع أن نؤمن بوجود واقع نظريا، بل الواقع دائما يجب أن يكون واقعا مصلحيا عمليا. فالشيء يكون له واقع ويكون له قيمة وتكون له حقيقة متى؟ إذا كان ينفع، وإذا كان يخدم المصلحة، وإذا كان في نفع الإنسان. فما له نفع فله حقيقة، وما ليس له نفع فلا حقيقة له.
هو الحق
ولا له؟ له الحق وهو له واقعية. يعني الآن مثلا الجبن، لنفترض الجبن لا تستطيع أن تصفه بأنه باطل، لأن الجبن من الجبان يصدر منه بدعوى حماية نفسه، فهو يخدم مصلحته. مثلا القتل من القاتل أو الإجرام من المجرم لا تستطيع أن تصفه بأنه باطل، لأنه يلبي عند هذا المجرم شهوة معينة مثلا إلى القتل والدماء، وهكذا. فكل ما يخدم النفع الإنساني، كل ما يخدم نفع الإنسان، كل ما فيه منفعة، وهذا مذهب سائد كثيرا الآن في علم الأخلاق. الآن أن علم الأخلاق أنهم لا يعترفون بقيمة للأخلاق منعزلا عن آثارها ونتائجها العملية. نحن مثلا في الإسلام وفي الفلسفة مثلا ندعو إلى الشجاعة ولو كان فيها الحتف،
الضعيفة،
ولو كان فيها حتف أنفك. الشجاعة أمر محبوب. قال إن ونتحدث عن الحسن والقبح العقليين ومشاكل ذلك أو العقلائيين. هنا نحن نتحدث عن الأمر الحسن بمعنى ما يخدم صالح الإنسان، ما يخدم المنفعة، ونتحدث عن الأمر القبيح بمعنى ما يضر. مثلا الحرية الآن التي ينادى بها وينظر لها، الحرية جعلت أمرا ممدوحا متى؟ ما دامت تخدم صالح الإنسان ولا تزاحم أنوف الآخرين كما يقولون، يعني لا تضر الآخرين. مع أن الحرية ينبغي أن تدرس كقيمة بمعزل عن آثارها ونتائجها العملية على الناس. الآن هذه الحرية أنت تستفيد منها أو تضر نفس تضر أو تتضرر منها. يعني في ناس هلأ مثلا لنفترض أن الإقطاعيين هم متضررون من الحرية، من حرية الناس، فبالنسبة إليهم الحرية باطل وقبيح. فإذا المعيار لمعرفة الحق والحقيقة هو مدى نفعية هذه القيمة وهذه الفكرة. فإذا الحقيقة هنا بأي معنى؟ هي بمعنى ما له قيمة أو ما له نفع، ما يخدم نفع الإنسان، ما يخدم مصلحته.
الفلسفة يقول نفس الشيء، ما في غير الجمال موجود.
بس انه بينفع، بينفع مصلحتك يعني، بين لصالحك ولا مش لصالحك. هذا شيء تاني شيخنا. هون انت عم تحكي عن جمالية نفس الشيء، هون ما عم نحكي عن جمالية الشيء، عم نقول هذا الشيء دعك منه انه جميل او بشع. هون الان هذا الشيء فيه مصلحة او ليس فيه مصلحة، ينفع او يضر، هذا هو، هذا هو الكلام. انت ما فهمت علي، ما ركزت معي. نحن بالفلسفة بندرس ان الشيء في نفسه هل هو حسن او قبيح. هنا الشيء بمعزل عن حسنه وقبحه، هل ينفع الانسان او يضر الانسان، فنحن نقيمه من خلال آثاره ولا نقيمه من خلال جمالية نفسه أو عدم جمالية نفسه. المصنف رضوان الله تعالى عليه قال إن هذا المعنى لا يؤمن به الديالكتيكيون، وهو معنى باطل في حد نفسه، فإنه لا يمكن لنا أن نوافق المذهب البراغماتي فيما ذهب إليه من تفسير الحقيقة ومن تفسير القيم. وناقش المصنف المذهب البراغماتي في هذه الجهة بمناقشات أربع، أو نعم بمناقشات أربع. المناقشة الأولى أن هذا خلط بين الحقيقة وبين أغراضها. أن نقول بأن الحقيقة إنما تطلب لما فيها من نفعان، هذا شيء، وأن نقول بأن الحقيقة هي ما فيها نفع، هذا شيء آخر. النفع هو ما تطلب الحقيقة لأجله، لا أن النفع هو ما يجعل الشيء ذا حقيقة.
هنا كمان نسحب البحث على الغاية ولا لا؟ فناش كل شغل هيك
نسحبها. بلى هلا يعني بيدخل فيها بحث العلة الغائية. فإذا المناقشة الأولى اللي هو ما عنوان المصنف بعنوان أولا، إن هي مفروض هذه تكون أولا، أن هذا خلط بين الحقيقة وبين أغراضها. ثانيا أن هذا شئتم أم أبيتم عودة إلى الصفصطة والمثالية، فإنه رب شيئان فيه منفعة لك وفيه ضرر لغيرك، فيكون عند غيرك باطلا ويكون عند غيرك حقا وحقيقة. هذا رجوع إلى الصفصطة، فلا يوجد حينئذ واقع لشيئا، بل الشيء نفسه في معرض أن يكون حقيقة وفي معرض أن يكون باطلا، وهذا عودة إلى الصفصطة والمثالية. لا يوجد شيء ثابت، لا يوجد شيء له واقعية، بل إنما تقدر واقعية الأشياء بحسب ما تؤدي إليه من نفع. وهذه كتير، هذه مشكلة يعني نحن كدينيين مشكلتنا كثيرا مع أصحاب المذهب البراغماتي بهذا المعنى، كثيرة وكبيرة جدا. أنه مثلا يقال إن خروج الإمام الحسين عليه السلام كان هزيمة بكل معنى الكلمة، لأنه لم يحقق نفعا من ذلك على المستوى الشخصي، على المستوى المادي. حتى النفع بيحصلوه بالنفع المادي. يعني الآن الغرب مثلا يقدم نماذج مشرفة عن الحضارة وعن العلم وعن الثقافة، لأنه يقدم لك مثلا لنفترض مكنة المولينكس وسيارة المرسيدس و... هلا ما احنا عم نرد هلا عليه انه لا، أن الأشياء لا تقاس بآثارها المادية. اولا اذا بدنا نقيس بالاثار، فالاثار لا تنحصر في الماديه. ثانيا قياس المبادئ والقيم بالاثار قياس غير صحيح، بل ينبغي ان ينظر الى القيمه نفسها، الى الدروس والبطولات التي قدمت مثلا في هذه المرحله. وهلا نفس الفكره، العين لا تقاوم المخرز في زماننا، انه المقاومه انه مصرين وانه قضيه فلسطين وانه كقطعوا عنه خلينا نشتغل بالشيء العملي المفيد. يعني كلها بتنسحب على السياسة، بتنسحب على علم النفس، على علم الاجتماع، على الانتخابات البلدية، على غيرها على غيرها. على كل حال، فإذا هو هذا مذهب يعني قديما كان يقال لهذا، لأتباع هذا المذهب عمليان كان يقال لهم الانتهازيون، والمستغلون والمتسلقون على الرقاب. يعني كانوا يوصفون بأوصاف قبيحة، بأوصاف سيئة. بعد ويليام جيمس والغرب والدعاية الغربية، بعد هذه الدعاية الغربية صار هذا هذه السمة السيئة والقبيحة وهذه الأوصاف القبيحة جعلت مذهبا فكريا وحضاري، ألبست ثوبا حضاريا. في الحقيقة من يعمل بهذه الأمور، مثلا من يقتل أو يسرق لأن ولا يرى إشكالا لأنه يخدم مصلحته، هذا إنسان انتهازي وهذا إنسان يستغل وهذا وما شكل ذلك. بس هم شو مسوين هلا؟ إنه لا، هذا مذهب فكري، فيك تلبس جرافات أنت وتكون مرتب وكولونيا وتحلق دقنك وقصص وأنت تؤمن بهذا المذهب ولا توصف بأي صفة. على الصعيد السياسي فقط وعلى الصعيد النظري فقط، كل هذه النظريات المعرفية، كل هذه النظريات المعرفية لم تستطع أن تستقطب جمهورا، اللهم إلا من المنظرين لها، لأني بس بنظر. أما على مستوى العمل والتطبيق، نعم جهزوا وأعدوا أجهزة كبيرة للتشويش ولصناعة الشبهات والاستهداف الدين، بمحل ما بيعترفوا كلهم إنه نحن هذه النظرية اخترعناها لنواجه الدين فيه ولخدمة مصالحنا ولخدمة سياساتنا ولخدمة
حتى فكرة البراغماتية
أنشئت البراغماتية. نعم. فإذا هذه هي المناقشة الثانية، أن المذهب البراغماتي مذهب مثالي سفسطائي، والمفروض أن الديالكتيك لا يؤمن بالسفسطة ولا يؤمن بالمثالية، إذن لا يمكن أن يكون مقصوده من الحقيقة الحقيقة البراغماتية. المناقشة الثالثة، أنكم تقولون إن المعيار في ثبوت الحقيقة هو المنفعة والمصلحة، فنسألكم عن أي منفعة ومصلحة تتحدثون؟ هل تتحدثون عن المنافع والمصالح الفردية أم تتحدثون عن المنافع والمصالح العامة التي تعود إلى النوع الإنساني عموما؟ إن كان المراد المنافع الفردية فهو واضح البطلان، فإنه يلزم الهرد لو أردنا أن نطبق هذه النظرية يلزم اختلال النظام البشري عموما، وأن يسود وأن تسود شريعة الغاب بكل معنى الكلمة، وأن لا يكون البقاء إلا للأقوى، وأن يقال للأضعف عندما يغلبك الأقوى وعندما يقتلك الأقوى فمش اسكت، فأنت فهذا أمر طبيعي، هذا أمر عادي، هذا أمر جميل وجيد. إذن بهذا المقدار لا يستطيعون أن ينظروا لهذا المقدار، يعني أن يقال إن العمدة وإن المعيار على المصلحة الفردية. إن أردتم مصلحة النوع الإنساني فأيضا يرد عليكم أنه كثيرا ما تتفاوت الأمور بحسب نوع البشر، فرب شيء هو لجماعة من الناس يكون ذا نفع ولجماعة آخرين يكون ذا ضرر، مثلا مصائب قوم عند قوم فوائد. الآن من المصلحة مثلا بالنسبة لعموم الشعب الأمريكي أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قوية إلى هذه الدرجة ومتسلطة على رقاب الشعوب إلى هذه الدرجة، أيضا هذه مصلحة تعود على المواطن الأمريكي عموما، لأن هذه دولتك تسعى الآن لتأمين كافة الموارد التي أنت تحتاجها حتى تعيش مرفها، حتى تعيش مرتاحا، ولو باستلاب الشعوب، ولو باستعمار الشعوب، ولو بممارسة هذه السياسة القمعية الاستعمارية إلى آخره. هذه مصلحة لعموم الشعب. أي جماعة التي تتحدثون عنها؟ ما في مصلحة الآن نستطيع أن نصورها للنوع البشري ككل وأنتم تقبلون بها. يعني نعم تقول العدالة الاجتماعية، العدالة مثلا، هذه مصلحة عامة جدا، هذه لا تتحقق إلا في دولة كدولة صاحب العصر والزمان أو في دولته عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن هم لا، ليسوا دعاة عدالة في عند الشعوب كلها. مثلا من مصلحة الشعب الأمريكي أو مصلحة الأوروبيين والغربيين عموما أن تصنف دول العالم دول عالم أول والثاني والثالث ورابع إلى آخر. من مصلحة الدول الكبرى أن تقسم الدول إلى دويلات، فلا نستطيع أن نلحظ مصلحة للنوع البشري أنتم تؤمنون بها، وإلا عدتم إلى الحسن والقبح العقليين. يعني إذا بدك تفسرها بالمصلحة التي تعود على النوع البشري عموما، هذا عود إلى الحسن والقبح العقليين، وهذا خروج. حينئذ أنت تنظر في قيمة نفس الشيء. إذا أردت مصلحة جماعة معينة، فما الأولوية لهذه الجماعة على تلك؟ إذن هذا المذهب البراغماتي لا يصمد لحد الآن. هذه هي المناقشة الثالثة. أيضا مش بس يقول مصنف ما يدريكم أن هذا الأمر فيه مصلحة للنوع البشري ككل. الآن أي سياسة تريدون أن تمارسوها؟ أصلا نفس المذهب البراغماتي، هذه الفكرة، الفكرة البراغماتية إذا أردنا أن نعمل بها وأن نطبقها، هل هي في صالح النوع البشري العام أو لا؟ كيف ستعرفون ذلك؟ لا سبيل للمعرفة عندكم إلا التجربة. فهل جربتم وأعملتم المذهب البراغماتي ووجدتم أنه في صالح النوع البشري العام؟ ستبقى كل أحكامكم معلقة بانتظار حصول تجارب كافية، وهذا خلف الفرض، يعني خلاف كلامكم. أنتم تنظرون بقوة لأفكاركم.
الطبيعة
يعني ما حزرتش لك أعطاتي جواب على السؤال.
شو بها الطبيعة؟ تخذنا بحلمك، تحملنا. شو بها الطبيعة؟
الأقوى هو،
لكن هذا جيد؟ هل هذا أمر مطلوب؟ هل ها؟ مطلوب أن يأكل القوي الضعيف؟ لماذا توضع القوانين إذا؟ يعني أنا بقدر مثلا لنفترض أنت بدك تقطع الشارع وأنا مستعجل يعني وسيق سيارة، مصلحتي أستطيع أن أقدم المصلحة وأن أقتلك، وليس للقانون أن يطالبني بذلك. لماذا فلسفة وضع القوانين؟ لماذا حينئذ؟ طب الأمر الرابع والمناقشة الرابعة، أن اللي هو تقريبا عود إلى المناقشة الأولى، يعني أن وجود آثار ومصالح، إيه بيكون إشكال علي مش على المصنف، يعني إنه
لا مش
قصدك، لا بلا أنا عم إنه إذا هذا يعود إلى المناقشة الأولى فالمصنف ذكرها هنا، يعني عنوان حاصلها أنه لا يصح لنا أن نجعل آثار الشيء ونتائج الشيء والمصالح المترتبة على الشيء هي المعيار لواقعية الشيء، فإن هذا لا يلتزم به عمليا. فإن الملحد مثلا يعترف بوجود منافع في الإيمان الديني، لكنه مع ذلك يقف في مواجهته. ليش عم أقول يمكن أن نرجع للمناقشة الأولى التي ذكرناها؟ لأنه نريد أن نقول هناك خلط بين واقعية الشيء في نفسه وبين الآثار التي يطلب هذا الشيء لأجله. فيوجد كثير من الملحدين اعترفوا بأن الإلحاد يوقعك في دوامة من الشك. الإيمان الديني يوقعك، يدفعك إلى اليقين وإلى السكينة، بالنتيجة أنت تدعي أنك تتكل على الغيب وما شاكل ذلك. ها؟ لأنه الإلحاد الآن أنا إذا كنت في مثلا في شدة، هذه الشدة لا يوجد قوة كبرى مثلا تستطيع، أنا ملحد بحسب الفرق، تستطيع أن تخلصني. لا يوجد عندي الدعاء، هذه فلسفة الدعاء والعبادة وكذا كله منتف عندي. المتدين أحسن حالا مني في هذا المجال، يعيش حالة السكينة يرحمكم الله، حالة السكينة وحالة الهدوء وحالة الاطمئنان. معمول أنه هو حيحقق نتائج بسبب، لكن الآن نفس هذا الأثر، هذا أثر يترتب على الإيمان الديني، لكن أنا ملحد وأنا أرفض الإيمان الديني، فلا أستطيع، رغم أنني أعرف وجود هذه المصلحة، لا أستطيع أن أتبع الفكر الديني والإيمان الديني. لماذا؟ لأنني بحسب الفرض أتبنى الفكر الإلحادي وأقف في مواجهة الإيمان الديني. فعمليا لا أحد يصدق، حتى أنتم لا أحد يصدق بأن المعيار لقيمة الأشياء وواقعية الأشياء هو آثارها المترتبة عليها، وكثيرة هي الأمور التي من هذا القبيل.
الأمال المنفد إذا واجهته مشاكل ممكن يقتل
والمتدين هكذا. هلا إذا كان تدين عيري
بيقول فيش الله في ساعتها بيأكل الضعيف.
إيه بس نحن عم نقوله هلا إنه نفس الإيمان الديني الركون إلى قوة، لو صح وجود قوة بغض النظر، نحن هو الملحد بيقول لك لا يصح، ليس هناك خالق وليس هناك قوة ها، بغض النظر إنه بيعمل أو لا، بس الآن أنت تعيش حالة تسلم وتفوض أمرك إلى من تسميه الله، هو لا يعيش مثل هذه الحالة، هو يعيش دائما حالة الخوف من المستقبل، حالة الخوف من المجهول. ماذا لو انقلب الحكم هنا؟ ماذا لو مثلا انتهى المال الذي معي؟ ماذا؟ بينما المؤمن شو بيقول لك؟ الآن أنفقت ما معي من المال، الله تبارك وتعالى يرزق. فالإيمان الديني ولو أنه هن بسموه تخدير ها؟ ولو أنه بسموه تخدير وأفيون ومشاكل ذلك، لكن بالنتيجة هذه تورثك نوعا من اليقين. هلأ هذا اليقين سيكون تواكلا، سيكون خمولا، لكن بالنتيجة لن تعيش في دوامة من الشك، في دوامة من القلق. هذا الشعور بالكآبة لن تعيشه، هذا واحد من الآثار التي اعترف بها بعض الملحدين للدين، لكنهم مع ذلك بقوا على إلحادهم. هذا يدل على أن معيار قبول الفكرة أو عدم قبولها ومعيار واقعية الفكرة أو عدم واقعيتها ليس هو الآثار والمنافع المترتبة عليها.
هو بيشوف المصلحة وما يضحك على حاله، يعني أنت عم تسمي مصلحة السكون وهيك، هو بيقول لك أنا مصلحتي
أنا، مش أنا اللي عم سمي شيخنا، هو الملحد يقول. الآن شوف هذا نص نقله المصنف عن جورج سنتيانا، يصف الإيمان بأنه غلطة جميلة أكثر ملائمة لنوازع النفس من الحياة نفسها. النفس دائما تنزع وتميل نحو أنه إذا كان هناك مشكلة، إذا كان هناك شدة، أن تفترض أنه سيأتي أحد ويحل لك هذه المشكلة. فالدين يؤمن لك هذا المعتقد، الإلحاد يقول اتكل على نفسك وعش الخوف وعش القلق، لن يأتي أحد يخلصك. هذه فكرة مثلا، فكرة وجود المخلص، ليه؟ فكرة وجود الإمام المنتظر، أصل الفكرة فكرة المهدوية، هذه فكرة الكل طبع كل إنسان يميل إلى التصديق بها، لأننا نحن كل الناس كل المستضعفين يميلون إلى أنه سوف يأتي يوما ما وتتحقق العدالة على الأرض. ليش لكن بتصوروا بتجيبوا أفلام باتمان وسوبرمان بيجي شخص يطبق العدالة؟ هذه نوازع فطرية موجودة عند كل إنسان. طب الدين يؤمن لك هذا يعني هذا الجانب، أما الإلحاد فيتركك بمعزل عنه. فإذن هذه من الآثار الجميلة للدين والتي نحن محرومون بها بسبب أننا ملحدون. فهذا الملحد بالرغم من أنه براغماتي في كثير من الأمور، لكنه هنا لم يستطع أن يتقبل الدين بالرغم من وجود آثار جيدة له. هذا تمام الكلام في مناقشة المذهب البراغماتي. إيه هلا لأدلته هو الخاصة. صح،
يمكن بتعيش سلوكية الملحد
أحيانا، بس والنفس المسلمين هلا أغلب المسلمين ملحدين هلا عمليا،
نفس الأمراض،
نفس الشيء ما ما كنت عم بحكي عن الغربيين بمعنى الشعوب يعني
بس لأنه الشيخ كان حسيته عم بيحكي عن الغربيين بمعنى الشعوب.
لا الشعب منه مثل أي شعب، يعني مثل أي شعب تاني.
الملحد بيقبل كل شيء،
الملحد بمعنى المنظر للإلحاد مش الملحد العملي، وإلا هلأ كثير من المتدينين اللي بين قوسين متدينين يعني هي يعيشون الإلحاد.
حتى الملحد عنده الأخلاق مش متلازم مع فكرة الإله،
صح؟
إذا الأخلاق
نعم.
قصدك المؤمن بيكون عايش الإلحاد ومش ملتفت
لحاجة. يعني هو اللي منعبر عنه بالشرك الخفي، اللي منعبر عنه بالشرك، اللي منعبر عن مراتب التوحيد مراتب، نحن مش عايشين كل هالمراتب، فكل واحد منا هو في مكان ما يعيش الشرك، وكل واحد منا في مكان ما يعيش عدم حالة عدم الإيمان. هذه الوصول هذه بصير بدها مقامات وبدها كرامات وبدها مش شو عارفني شو. فإذا تبين معنا لحد الآن أن المعنى الوحيد للحقيقة الذي يفترض أن تقبل به المدرسة الديالكتيكية هو الحقيقة بالمصطلح الأول، يعني وجود واقع موضوعي ثابت، هذا الواقع الموضوعي فكرنا قد يصيبه وقد يخطئه. وبقية البحث تأتي إن شاء الله نهار الاثنين. الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين.